الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا زال الحديث موصولا مع قوله سبحانه: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وكان الحديث متوقفا عند ما تكاثر في كتاب الله عز وجل من ربط الإيمان بالعمل الصالح، وسوء أو ضعف فهم المسلمين أو تطبيق المسلمين لمفهوم العمل الصالح. وقلنا إن سبب الضعف الموجود في المسلمين هو يعني عدم إدراكهم الدقيق والعميق للمقصود من العمل الصالح. فالله سبحانه وتعالى في الآخرة ذكر أن جزاء الضعف لمن آمن وعمل الصالح، والحياة الطيبة في الدنيا لمن آمن وعمل صالحا. على حد قوله سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والختار هو محيط بكل إنسان ويحيق بكل إنسان، ولم يستثن من ذلك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولهذا حق أن ننظر في أحوال المسلمين وأن نتبصر في مدى إدراكهم لأوامر دينهم فيما يتعلق بالعمل الصالح. السعادة، سعادة الدنيا والآخرة، سعادة الدنيا والآخرة والحياة الطيبة في الدنيا والآخرة لمن جمع هذين الأمرين: الإيمان والعمل الصالح. الإيمان يتعلق بعقائد القلوب وما ينعقد عليه القلب من اعتقاد صحيح مما جاء في كتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والقضايا الكبرى في الإيمان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه قضايا كبرى لابد أن ينعقد عليها قلب المؤمن ويؤمن بها إيمانا حقيقيا يظهر ذلك منعكسا في أعماله وسلوكه، وكذلك اعتقاد أن كل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق. هذا الإيمان، أن تعتقد أن كل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق مما ثبت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا ينطق عن الهوى، وأنه رسول لا يكذب، إنما يطاع ويتبع. فعليك أن تفهم، ونحن لن نطيل في قضية الإيمان، عليك أن تفهم أن الإيمان هو أن ينعقد قلبك بالتصديق والجزم بكل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى الصلاة والزكاة والصيام والحج لها جانب إيماني، لها جانب إيماني، وهو أن تصدق أن هذا أمر من عند الله سبحانه وتعالى وأنك مطالب بالصلاة، كما تصدق أن غيرك مطالب وأن أهلك مطالبون وأن أولادك مطالبون، إيمان منعقد قلبك على هذا. إذن هذا الإيمان، والإيمان طبعا بالله وبأسمائه وصفاته، والإيمان باليوم الآخر، بكل ما جاء من 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 خبر صحيح يتعلق بأحوال اليوم الآخر في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يجب أن تؤمن به إيمانا جازما، فترجو الجنة وتخشى من النار وتؤمن بعذاب النار حقيقة بشدته وما ذكر الله عز وجل من أهواله، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، كل هذه يعني ينعقد قلبك على التصديق بها تصديقا جازما، هذا إيمان. ثم ينعكس هذا الإيمان في السلوك، فإذا أمنت بأن هناك نارا سوف يطلاها الأشقى ويطلاها من كفر بالله عز وجل وأيضا يتعرض لها العصاة، حينئذ تخاف وتأمل في أن تتقي النار، على حد قول الله عز وجل واتقوا النار التي أعدت للكافرين، فأنت لا تصدر منك التقوى حقيقة إلا إذا كان الإيمان فيك قويا. إذن هذا هو الجر بين الإيمان والسلوك، فآمن وعمل صالحا، آمن يعني انعقد قلبه تصديقا جازما بكل ما جاء عن الله وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. العمل الصالح وهو الذي يريد أن نتوقف عنده طويلا، وهو الذي حقيقة ينعكس عليه ضعف المسلمين، وإن كان لا شك أنه انعكاس أيضا لضعف الإيمان، لكن لا تكاد الناس يعني تحس إلا بضعف العمل، وإلا يعني تقريبا تصديق الناس قوي في 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 المسلمون في إيمانهم بالله وإيمان بالرسول وإيمان بالوعد والوعيد، هذا قوي، لكن مع الأسف أنه غير ظاهر في أعمالهم، وهذا مشكل، ومن هنا جاء الضعف. وبهذا لا تكون الحياة إلا لمن آمن وعمل صالح، وليس فقط آمن فقط، لا تكون السعادة إلا لمن آمن وعمل صالح، يعني الإيمان وحده لا يحقق الطمأنينة ولا يحقق السعادة ولا يحقق العزة ولا التمكين. التمكين الحقيقة لا يكون إلا لمن آمن وعمل صالح. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، آمنوا وعملوا الصالحات، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، وعد الله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. إذن لا يتحقق التمكين ولا تتحقق العزة للمسلمين إلا إذا جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. الأمر معروف والنهي عن المنكر هو يعني هو صورة دقائق العمل الصالح حقيقة، يعني القرآن والسنة أتوا بمصطلح المعروف والمنكر والأمر المعروف والنهي عن المنكر فيما يعني الدين كله، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن إيمان بالله وأمر معروف عن المنكر، فكأن الأمر بالمعروف عن المنكر صار مقالا للعمل الصالح، يعني كأنه قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تعملون صالحا وتعملون صالحا وتؤمنون بالله. إذن قوة المسلمين وعزتهم وتمكينهم لابد أن يتفافر فيهم هذان العنصران، الإيمان والعمل الصالح. كيف نفحص أنفسنا فيما يتعلق بالعمل الصالح؟ لو ذهبنا نفتش حقيقة في مفاهيم المسلمين، من هو المسلم؟ يعني أغلب الناس ما ترى المسلم إلا من ظهر عليه بعض أنا أقول بعض مظاهر الصلاح، من المحافظة على الصلاة، ولا شك أن هذا خير كثير، والصلاة عماد الدين، وقد يكون أيضا عليه بعض السمت فيما يتعلق بشعائر السمت الظاهرة كإعفاء اللحى، وهذا خير كثير، والاهتمام باللبس الإسلامي الطيب، هذا حسن، لكن ليس هذا كل العمل الصالح الحقيقة. فإذا كنت أحيانا مع الأسف ترى إنسانا يصلي وتراه في الصف الأول ويبادر في الصلاة جزاه الله خيرا، لكن انظر معاملته مع الناس، إما أنه يأكل الحرام، وإما أنه يأكل الرشاوة، وإما أنه سليط اللسان سيء اللسان، وإما أنه سيء المعاشرة مع أهله، وإما سيء الخلق مع أصحابه وإخوانه ومع المسلمين، سيء العمل في مكتبه، في تجارته، في سوقه، هذا مشكل، هذا نقص كبير في العمل الصالح. يعني المسلمون عندهم ضعف كبير، يعني قصروا العمل الصالح على بعض الشعائر الظاهرة من الصلاة والصيام والحج. مثلا بعض المسلمين يأتي الحج وهذا خير كثير، الحج من أركان الإسلام ومن ضمن الإسلام الكبرى ومما علم من الدين بالضرورة، ومنكره كافر ما في إشكال، لكن ما انظر ما هو المطلوب في الحج وما هو المطلوب في الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فمن فرض فيه من الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فهذه الشعائر المقصود بها تأكيد الصلاح وتأكيد العمل الصالح وتأكيد الطهر وتأكيد البعد عن الفواحش وتأكيد البعد الحصول على النقاء وعلى التزكية والبعد عن الرفث والفسوق والجدال. إذن عند المسلمين ضعف كبير في قضية الفقه، فقه العمل الصالح. يعني أنا ويا أخواني، يعني وهذا أقوله كثيرا وينبغي أن نتوافى به، حينما تسمعون مثل هذا الكلام لا تحاول أن تلقي بصرك بعيدا عن الناس، حينما نقول فلان مقصر في عمله يأتي بمجرد لذلك، والله فلان جارك ولا فلان الذي فعلا يصلي في الصف الأول، وأن تعرف أنه فعلا مقصر في قضايا المال أو مقصر في قضايا السلوك، قد يكون صاحب زنا صلى الله عليه وسلم ولا صاحب يعني خيانة في لا، الأحسن أنك تفكر في نفسك أنت. والمشكلة أن الناس إذا سمعوا المواعظ ولا سمعوا مثل كلام طوالي تذهب عقولهم وتصوراتهم إلى الناس، والله جاري ابن عمي فلان اللي يصلي في المسجد، زميلي في العمل فلان اللي في السوق اللي في لا لا لا، اجتهد في تلمس عيب نفسك، وهذا يا إخواني أمر دقيق جدا، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. أنا أسألكم بالله، كل واحد منكم الآن في داخله يفكر، ما حاله مع أولاده؟ هل هو حسن العشرة مع أولاده؟ هل هو حسن العشرة مع الجيران؟ هل هو حسن التربية مع أولاده؟ هل هو يجتهد في تحالي الألفاظ الحسنة؟ هل هو يجتهد في أن يضبط سلوكه بحيث يضبط أعصابه في المواقف؟ هذه قضية العمل الصالح. ما مدى فعلا اجتهاده في الدوام؟ إليك المدرس، كيف تحضر الدوام وكيف تؤدي المسؤولية للطلاب؟ إذا كنت في مكتب حكومي أسألك بالله، متى تأتي الدوام وكيف تنصرف وكيف تؤدي عملك؟ كم من المعاملات تنجز؟ كم من حسن الاستقبال يكون منك للناس؟ كم من فعلا أن لا تقطع الوقت مع زملائك؟ هذا ضعف المسلمين يا أخواني. الكفار يحسنون كثيرا في العمل الصالح، يتقنون أعمالهم، يحافظون على أوقاته. إننا أتى بهذا من 1400 سنة يا أخوان، والله من 1400 سنة. والله لا نقول هذا يعني نوع من الدفاع أو نوع من موجود، لكن نحن الضعفاء. على سبيل المثال، لو تكلمنا عن سلوكية الطريق، أداب الطريق، أداب المرور، لا شك أن تطورات الأسواق الآن والمرور والسيارات وما قبل كبرت، لكن انظروا كم ديننا أتى بأدب المرور القديم، من قديم جدا. صحيح أنه المفروض لما تطور المرور لكن طورنا أيضا أعمالنا في أدب الطريق، هذا كجزئية صغيرة. إماطة الأذى، الأذى بعد الأذى عن طريق الصدقة، دخل رجل الجنة في قطعة شجرة قطعة المسلمين كانت تؤذي المسلمين، فسك الله فغفر الله فأدخله الجنة. الرفق بالحيوان، زانية رأت كلبا يأكل الثرى فأسقطه فشكر الله لها فدخل الجنة وهي زانية لبني إسرائيل. هذا كله كلام قبل 14 قرن، قبل أن نعرف التقدم وقبل أن نعرف يتكلمون عن حقوق الإنسان، يتكلمون كل موجود من قديم، لكن المسلمين مقصرون من يمكن من 1000 سنة مقصرون أو أكثر، حتى يعني يكاد بعد القرون المفضلة قد الضعف ظاهر، وانحصر سلوك المسلمين في إسلامهم في الشعائر بس، يمكن يصلون في المساجد وحتى صلاة الجماعة بعضها. عندهم إيمان، عندهم إيمان بالرسول، إيمان بالقرآن، إيمان بالدين، عندهم غيرة حقيقة يعني. يغارون على الدين، يغارون على محمد صلى الله عليه وسلم، يغارون على القرآن، ولا يريدون أن يمس، وهذا خير كثير، لكن سلوكيات ضعيفة جدا، ضعيفة في ترتيب أنفسهم، في ترتيب بيوتهم، في تربية أولادهم، في الحفاظ على أهلهم، في الحفاظ على أعمالهم، سواء تجارية سواء صناعية سواء مكتبية، سواء ضعف كبير. لا يتحقق التمكين ولا تتحقق العزة ولا تتحقق القوة إلا بالتكامل. ولهذا يعني لو تتفقت من القرآن، كم جاء في وصية بالبر، كم وصية بالتقوى، كم وصية بالنصر، أكثر من كلام الصلاة والكلام عن الزكاة، لأن هذه المفروض الصلاة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأن الصلاة تقام لذكر الله، أقيم الصلاة لذكري. وما هو ذكر الله؟ ذكر الله أن تكون فعلا حي في سلوكك، ويكون الله عز وجل حاضرا في قلبك. فإذا كان كذلك، انظر إلى أوامر الإسلام في سعة مفهوم العمل الصالح. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المهاجر من هجر ما حرم الله، المؤمن من أمنه الناس على نفوسهم وأموالهم وأعراضهم. إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. كلام طويل جدا يعني. أنا بودي يعني اللسان يحاول أن يعني تمر عليكم كثير حديث كثير جدا يعني. أنا أظن إن شاء الله كل بيت فيه رياض الصالحين، كل بيت فيه رياض الصالحين، بودي أن تقرأوا رياض الصالحين، افتحوا أي حديث، أي وصية نبوية إن تعلقت بالصدق، إن تعلقت بالكذب، إن تعلقت بالبر، إن تعلقت بالتوبة، إن تعلقت بالمداومة على عمل الصالح، أي حديث تقرأونه رحمك الله، أي حديث تقرأونه تجد أنه فعلا يجسد العمل الصالح. كم المسلمون يأخذون بهذا؟ يعني الإسلام جاء فعلا ليحفظ المسلمين في كل تحركاتهم وكل تفرقاتهم، كلها مضبوطة من الإسلام. الإسلام الاستسلام لله، والخضوع، كل أمر يصدر من الرسول محل التنفيذ، أي نهي مباشرة الاجتناب. هذا الأصل في الإسلام والأصل في المسلم. فتستطيع أن تستعرض أي حديث وأي آية. إذا كان من أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ناخذ قضيه سلوكيتها، وثيابك فطهر ولا تمنن تستكثر، من اوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. حينما يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم ثيابك فطهر، لا شك ان الامر له امر لامته. يعني كم المسلمون يأخذون بمبدأ الطهارة التطهر، تطهر في البيت، تطهر في اللباس، تطهر في الأواني، تطهر نظافة، نظافة من أول ما نزل القرآن من 1400 سنة. ثم بعد استحاد ما ذكره الفقهاء رحمه الله في كتاب الطهارة، كتاب طويل تجلس سنوات وأن تقرأ وتتفقه فيه في كيفية التطهر من الأحداث، من الأنجاس، من كلام طويل. المسلمون لا يكادون يعرفون شيء من ذلك، كلام طويل جدا. 7000 طالب بالعلم يقرأ باسم ربك الذي خلق، ما يحض على طعام المسكين، ما يتعلق في تهذيب السلوك كله. لم نكن مصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نأخذ مع الخائضين وكنا نأكل بيض الدين، كلها ضبط في السلوك. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأتون التراث أكل لما وتحبون المال حبا جما. كلها آيات مكية من أوائل ما نزل. فما بالك حينما جاء التشريع وجاء دقائق التشريع في الطهارة، في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في الحج، في المعاملات، في النكاح، أحكام النكاح. أنا يهمني جدا فقط أن يتفقد المسلمون أنفسهم في بيوتهم، لأنه في نقص كبير الحقيقة. يعني أكثر المشكلات البيتية لأن فعلا المسلم لا يطبق الإسلام في بيته. والله لو طبقه ما صار عنده هذه المشاكل التي يعد فيها الأرض كلها تعود طبعا بسبب سوء السلوك والفضائيات والإعلام، زادت المشاكل. لكن لو أن المسلم رجع إلى أوامر دينه في بيته والله لطلع الحال بشكل عجيب كبير جدا. انظر إلى بيت النبوة، كيف الرسول صلى الله عليه وسلم تعيش عنه في بيته. الرسول بشر، الرسول بشر، والله عز وجل أرسلنا بشرا. لماذا؟ لأن الأحكام لنا، ما أرسلنا أن يكون ملائكة نما يعني ما نخطئ، لا، أرسله بشرا، وسلوكه تشريع وأعماله تشريع. ولهذا بيته عجيب، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم عسى ربه أن يطلقكن. كلام بيتي، كلام تعامل بشري. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان قمة السلوك، ما عاب طعاما قط، إذا كان في بيته كان في حاجة أهله. عند المسلمين سلوك عجيب، يعني في قضية الطاعة يعني والقوامة، ولا يعني قد يكون الإنسان يفهمونها غلط حقيقة. يعني هي يعني فسد التصور عند المسلمين فيما يتعلق ببيوتهم، ورجعت تقريبا يعني أمور الجاهلية في احتقار المرأة، في انتقاصها، في النظر أن تكون الطاعة للرجل مطلقة، والضرب والتعسف. هذا ما هو صحيح. ناهيك بسلاطة اللسان والسب والشتم، كل هذا ليس من الدين، وكل هذا هو الذي يفسد البيوت. حينما تكون قوامة وحينما تكون طاعة لا تعني استبداد ولا تعسف ولا ظلم، ولا تعني أنه ليست عليك حقوق، أبدا ليس حقوق عليك حقوق، بل تكاد تكون حقوق متساوية.
لهن مثل الذي علينا بالمعروف، لها مثل الذي عليها، يعني حق واجب. نعم للرجال هذه الدرجة اللي هو قوامة، بمعنى تنظيم بيتي، تنظيم بيتي بحيث أن يكون له الطاعة حتى تكون فيه نوع من التنظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الناس إذا سافروا فليؤمروا أحدهم، ليش؟ حتى تكون فيه تنظيم. مثلا قد يختلفون وين ننزل، يختلفون نمشي ولا ما نمشي، فيؤمرون ويطيعونه طبعا إذا كانت الأمارة ثاني الطاعة، لكنه أيضا ما يتحسف ولا يقول، إنما مقصود حتى لا يختلفوا. كذلك البيت جعل في الطاعة في رجل حتى يكون في تنظيم، لكن لا يعني التأسف ولا يعني الضرب ولا يعني الجلد ولا يعني لا يعني التصوير النبوي في البيت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يضرب أحدكم امرأته ضرب العين ثم يأتي من الليل فيعلوها. صبر الإنسان يضرب امرأته في النهار وفي الليل يعشرها، قضية فعلا تصوير بهيمي، كأنه قضية حيوان، كان بهيمي. الإسلام يريد من البيت أن يكون كريم وأن يكون شريف في رجاله وفي نسائه. المسلمون لا يكادون يعرفون هذا أبدا مع الأسف. الإسلام يريد أن يرفع بالرجل وبالمرأة وأن يكون تعامل كبير وتعامل كريم وتعامل راقي في البيت، ما هي مجرد أوامر ونواهي أبدا. في تهذيب وفي حتى الطلاق حينما شرع جعل له يعني خطوات تسبق الطلاق بشكل كبير. الطلاق ما وضع إلا ليحل مشكلة، ما وضع إلا يجلب مشكلة، لكن الناس أبدا قلبوها مباشرة يطلق ثم يقول حلوا لي المشاكل. لا، المفروض الطلاق هذا ما يكون إلا إذا كان عندك مشكلة كبيرة لا يحلها إلى الطلاق. الكلام في 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 في, في كثبتي يطول، لكني أوردت كنموذج كيف الناس يعني عندها قلة ثقة في الدين. فالإحسان في البيت طبعا هو من نماذج العمل الصالح، إحسان إدارتك لبيتك على حسب ما أمرك دينك، هذا هو صورة من صور العمل الصالح. بل لو صلح بيتك تأكد وصلح بيتي وصلح بيت هذا وصلح المسلمون على طول. فتش نفسك في علاقتك مع أولادك حقيقة، يعني المفهوم أنه فعل الأب لابد أن يحترم صحيح وله الطاعة هذا صحيح، لكن تحس الموضوع أنه الموضوع حقيقة نوع من الاستبداد. اسكت يا ولد ما بدأ لا يساعد، وإذا دخل الأولاد ولا كلمة، ويظن هذه الشخصية وهذا الاحترام. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاء الطفل وهو وركب عليه وهو يصلي أطال السجود من أجل الطفل، يعني الإنسان يقول صلاة، يعني حتى نفهم فعلا ديننا يا أخوان، الصلاة عبادة والصلاة نية. تصوروا يعني الرسول داخل يصلي عليه الصلاة والسلام يساجد يسبح الله عز وجل سجود، يعني كان نية أنه يرفع مثلا، فيأتي الحسن أو الحسين ويركب على ظهره فيطيل السجود من أجله. نعم عبادة، يجيك واحد يقول من أجل الله، نعم من أجل الله، كأطال من أجله حتى قطع. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم النبي يخطب على المنبر ويتكلم، ثم يدخل الحسن أو الحسين وعليه ثوب طويل، فينزل الرسول صلى الله عليه وسلم فينزل الرسول من المنبر ويأخذه ويحطه ويقول إن من إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ويستمر في خطبته. حانت يمكن لو تشوف ولد مسجد جلا ولد جلا ولد جلا ما تدخل واحد بس أطفال، والله صحيح هذا خطأ. أنا أقول نهذب أولادنا، لكن كيف نهذبهم؟ ما هو نهذبه أن ننهرهم بالمسجد. طفل جاء طفل ما يفقه، حينما أنهره في المسجد إذا ينعقد في نفس شيء معين، لا من المسجد ولا من الكبار. يعني إذا أردت أن أنصحه أقول لأبيه ترى الولد يحسن كذا، لأنه لا يفقه، لأن الطفل ما في قلتم أطفال كيف كنتم ترون الكبار، لما تدخل المسجد ويجي كبير
الله يولد
شو يعني، كان ينبغي أن يشعر الطفل بالحنان من الجميع. إذا جاء الطفل الأول ما تمسك بيده ترميه وراء، يعني ما ذنبه؟ لأنه لا يفقه، لا يفقه، مجرد يكون في نفس الشيء.
نحن الأستاذ ينبههم، يقول يصفوا في الصف الأخير أو صف قبل إقامة الصلاة، يجعلهم في هذا يصفوا، هذا جميل، هذا تربية. لكن صفه وتسحبه هذا لا، أنا من رأيي أن يبقى ويصلي ما دام أنه مؤدب ويصلي حتى وأنا سبق. إن كان ولد ينبه أبوه، وإذا كان كبير ينبه بطريقة معينة، الذي يحصل أبدا. فهذا كله كله تعليمات ما هي جديدة، وما أخذناها من حقوق الإنسان، وما أخذناها لأنه لأن درسنا تربية ديوي ولا تربية تولستوي ولا ما لا يا أخي. أنا أقول لكم قال الله وقال رسوله، يعني تربية قديمة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنني أدخل في الصلاة أريد أن أطيل فيها، فأسمع بكاء الصبي فأخفف خشية أن تفتن أمه، هذا الكلام هذا قبل 400 سنة. يعني الإمام عندنا يصلى في المسجد سمع صوت طوال موعظة، وجيبوا أولادكم وأطفالكم، كان حقه أن يخفف عشان الطفل ذا يمشي. ما عندك الرسول، أنا ما أقول لا يوعظ، ما أقول لا ينبه، ينبه، لكن أيضا في فقه آخر، وهو أن ما دام هذا متخصص المسجد في أطفال الإنسان، فلما سمح للنساء أن يأتون إلى المسجد رؤي حالهم، شابت الطفلها، هذا يدل عليه أن الطفل لا يمع دائما، هي أتت بطفلها، لكن فعلا حصل أنه هي ما كانت تظن أن ولدها يبكي طبعا، فلما بكى كان لها حق أن يراعى شعورها. الإيمان يخفف خلفه 200 رجل عشان طفل ومرأة واحدة في خلف الصفوف، وكل تخفف الطائف من أجلها ومن أجل طفلها، مع أن المجموعة كم؟ ما تقول والله ما نخفف الطرف علشانك أمشي بذل تطلعي برا، حقيقة يعني هذا ديننا يا أخواني، يراعى الجميع. بهذا تدركون كيف عندنا ضعف في مفهوم العمل الصالح، كيف ضعف في تطبيقنا لديننا. يعني ومن هنا كان قيام الدنيا وقيام الدين وقيام الآخرة بالإيمان والعمل الصالح جميعا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فهدوء البيت والحياة الطيبة في البيت فعلا بالسلوك الإسلامي الصحيح. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ما عاب طعاما قط، كم أنت في بيتك؟ ليش الطعام كذا تأخر كم الساعة؟ ما ليش زاد الماء زاد الملح زاد نقص؟ ما سويته وإيش ما شريته ما بعته؟ أنا لا أقول لا تحاسب، ليش تحاسب؟ يعني ما أقول إنسان يضيع بيته، لكن في قدر معين ما يكون الحساب من أجل نفسك. يعني فإذا كان نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من تفر لنفسه قط، من تفر نفسه، يعني ما يحاسبهم الطعام علشان نفسه، أحيانا يحاسب يمكن علشان ترتيب البيت بس. فلو أنك تحاسب لا لأجلك وإنما لأجل الفرج معقول، لكن أنانية لا مشكلة، والناس وأهلك يعرفون إذا كان حساب على علشان من نفسك علشان أنانيتك ولا من أجل فعلا أصلح البيت. أما السعادة هل سليم إذا كان عندك خادمة، ما هو تعاملك مع الخادمة؟ أو عندك عامل، والله يا أخواني يعني سوء يعني الناس مع عمالهم، أعوذ بالله، نسأل الله سلام الله لدين، ولا يعني لا يعطيه أجره ويؤذيه ويحاسبه، بل يأكل حقه، بل يتعسف في إيذائه، يتعسف في حتى بل لعله نرفع شكوى للمكتب العمل ولا ما أدري وين، ما يجوز هذا، ليس من الدين. أعطي الأجير أجره قبل أن يشف عرقه، وين
سلوكيات هذه المسلمين. فالكلام هذا لا حقوق إنسان ولا منظمة حقوق الإنسان. نبيك قال ذلك قبل 1400 سنة: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف حرقه. يعني لو أن المسلمين يعني عرفوا فعلا، أولا فقهوا العمل الصالح وعرفوا إيش المطلوب ثم طبقوا، والله ما كان حال هكذا. لا انتظموا ولا صدقوا ولا عدلوا ولا تراحموا فيما بينهم ولا صلحت أحوالهم ولا أنجزوا أعمالهم. كل أعمال كلها ما تنجز. يعني لو دخلت مكتب حكومي ولا دخلت أي جهة تجد الضعف الضعف من يعني في بعض الإحصائيات تقول إن ما ينجزه مع الأسف بعض الدول الإسلامية في يوم دوام رسمي، يعني ينجز في بعض الدول المتقدمة في نصف ساعة. حرام يا أخوان، والله حرام. في دوام رسمي من الساعة السابعة والنصف إلى الساعة ونص إنجاز، ممكن أن ينجز في نصف ساعة، هذا لا يجوز. وبهذا تشوف الضعف الضعف المتناهي. ناهيك طبعا بالإسراف في الماء، ناهيك بالإسراف في الطعام، أشياء كثيرة كثيرة جدا. كم منكم لو رأى مثلا صنبور في السوق يعني يقفل، ولا رأى شجرة يقيمها يعدلها، يرى إماطة الطريق أذاي، تجد شوف البلدية ما تشتغل بس نمشي. إذا كان كف الأذى صدقة، أنت تبحث عن صدقة. أنا ما أقول لا يحاسب المسؤولون ولا يحاسب البلدية أو غيرها، لكن أنت يعني لو كل واحد قام بعمله ما رأينا ما رأينا أبدا. تقول البلدية ما تشتغل، من الذي ألقى القمامة هنا؟ أنا ولا أنت؟ أنا وأنت. أنا اللي لقيت في الشارع، ما البلدية ألقت؟ البلدية تشيل، لكن من الذي ألقى يا أخي؟ البلدية وضعت أماكن القمامة، ما في ولا واحد يأخذ قمامة ويوصل هذا المكان أبدا. هذا هذا كما قلنا التعليمات من 1400 سنة، ما هي تعليمات جديدة. على سنة التقدم الجديد، نعم التقدم الجديد له محاسن ونأخذ بها ما في إشكال، لكن مقصودي أن المفهوم أن هذا كل مفهوم العمل الصالح عندنا في ديننا. أيضا الكلام يطول الحقيقة، الكلام يطول جدا، لكن المهم هو أن ما نسمعه سواء في هذا المقام أو في غيره في حياتنا كلها، ونحن الحمد لله في المسلمين في خير يسمعون مواعظ كثيرة، يسمعون مواعظ كثيرة على المنابر يوم الجمعة في المساجد في المحاضرات في أي مكان من بعضهم لبعض في حلقات معينة. المهم إذا سمعت يا أخي أنك لا تشتغل تصنف الناس، أي والله اللي قال الشيخ والله نعم، انظر في نفسك بس هل هذا منطبق عليك أو لا. إذا كان سيء وأنت لست فيه فاحمد الله عز وجل، لست واقعا فيه فاحمد الله عز وجل. إذا كان سيء وأنت واقعا فيه اجتهد مباشرة أن تبادر، إما أن تقرع بالكلية وما تخفف. أنا متأكد يعني لما تكلمنا عن بيوتنا في أشياء كثيرة عندنا ناقص، لكن أصلح بالتدريج، أصلح بالتدريج في حق أولادك في حق أهلك شوي شوي، وفعلا خلي أولادك يشوفوا تغير سلوكك حقيقة يعني. فالمقصود أننا حينما نسمع علينا أن نفتش في أنفسنا، نفتش في عيوبنا. طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. فأي كلام نسمعه إن كان حسن ننظر هل طبقناه أو لا، إن كنا ما طبقنا نبادر بالتطبيق، كبر مقطع عند الله أن تقولوا ما لا تفعلوا. وإن كان سيء وكان الإنسان واقعا فيه فليبادر بالكف عنه من غير أن يشتغل في تصنيف الناس، وهذا ينطبق على كذا وهذا كذا وهذا كذا، ما هذا لا تستغل به، اشتغل بنفسك وعيوب نفسك. طبعا لا أقول الإنسان لا يأمر المعروف ولا عن المنكر، لا هذا مطلوب، ولا أقول أيضا أنه لا يأمر المعروف ولا عن المنكر إلا من بلغ الكمال، ما في كمال، الناس كلهم كل بني آدم وخطاء، نأمر المعروف وننهى عن المنكر، لكن أيضا نسعى في الجد في إصلاح أنفسنا، ونتفقد أنفسنا ونتفقد بيوتنا ونتفقد علاقاتنا مع أهلنا مع أولادنا مع أمهاتنا آبائنا إخواننا جيراننا زملائنا وهكذا. لو أننا أحسننا وأيضا هو دين ونثاب عليه، وهذا جاء هذا غير موجود الحضارات أبداً أن, 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 أن كما يقال مثل أم موسى ترضع وتأخذ أجر، ترضع وتأخذ أجر، يعني عمل يصلحك ومع هذا تأخذ عليه أجر، إيش بعد هذا؟ والله إذا كفيت الأذى عن طريق من المستفيد؟ أنت ومع هذا لك أجر. إذا أصلحت بيتك من المستفيد؟ أنت لك ومع هذا لك أجر. حينما تربي أولادك وتربي أهلك من المستفيد؟ أنت، لكن أيضا لك أجر. هذا 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 قمة الكمال وقمة حينما يكون ديننا هكذا، يعني نفعه يعود عليك ولك أجر.
والكلام في هذا يطول ونكون إن شاء الله في الجلسة القادمة، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول هل يصح أن يحجز المصلي مكان الاستاذ في الحرم؟ إذا كان هو موجود، بمعنى أنه راح يطوف مثلا ووضع سجادة في الصف وذهب يطوف، ما في معنى، ما في إشكال، لأنه موجود في المسجد، أو ذهب إلى زمزم، أو ذهب يجدد وضوء خفيف، ما في معنى تحجز. أما علاه فلا يجوز، ما يجوز الإنسان تحط السجادة وروح الدكان، هذا ما يجوز، ولا تحطها الآن ما يجوز وقت الظهر، ولا العصر تحطها العصر في وقت الظهر، هذا ما يجوز. إنما إذا كنت موجود في المسجد وضعت السجادة ثم ذهبت، لأنك متعب، ذهبت تتكي على عمود لتقرأ القرآن وتذكر الله عز وجل، فإذا قربت الصلاة ذهبت إلى مكانك، ما في معنى، ما دام أنك موجود في المسجد ما في إشكال. أو ذهبت تطوف، أو ذهبت إلى زمزم مثلا، أو ذهبت إلى عمل خفيف، فلا معنى، أما هذا فلا يجوز. إذا كنت إماما لمسجد خارج المملكة هل يصح لي أن أقنت على أعداء المسلمين إن رأيت ذلك، أم أني أنتظر أمر ولي الأمر؟ لا، القنوت ما يحتاج يعني خطر، إنما القنوت هو للنوازل، يعني ما يقنت في كل فرض ولا في كل صلاة ولا في كل يوم، قد يمكن يقنت في كل فرض لكنه ما يقنت كل يوم، يعني إنما إذا نزلت نازلة حل وباء مثلا، أو يعني وقع هذا على بعض المسلمين، أو على حرب أو قتل أو فيضان أو رياح أو أشياء، بحيث أنه ممكن أن يقف الإنسان إذا حصل مصيبة. لكن طبعا ما أوصل المقود يكون يعني أيام محدودة. النبي صلى الله عليه وسلم قنت إلى شهر، قنت إلى شهر، فيكون وقد لا يرتفع، يعني ما حتى يرتفع، لأن قد الله سبحانه وتعالى، وإنما نضرع إلى الله عز وجل وندعوه. لأن يا أخواني، يعني المهم في الدعاء أن تعرفوا أن الدعاء عبادة، وأن الدعاء رجوع إلى الله عز وجل، وأن الدعاء دين، وأن الدعاء عقيدة. فأنت حينما تدعو الله عز وجل، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنك تلجأ إلى الله، وهذا كافي أن يعلم الله عز وجل منك لجوءه إليه. أما إجابة الدعاء فلا تشتغل بها. ولهذا أمرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن لا نعجل، لا تقول دعوت فلم يستجب لي، لا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنك إذا دعوت إما أن يستجيب الله دعاءك، وإما أن يصرف عنك من السوء ما لا تعلم، وإما أن يجعلها لك ذكرا في الآخرة. فلا تظن أنك إذا دعوت لابد أن يستجب دعاؤك، لا، لكن لا تظن أنه إذا لم يستجب دعاؤك أنك قد خسرت أبدا. وهذا من الفقه الذي ينبغي أن يعرفه الناس، ادعو الله عز وجل واترك الباقي على الله عز وجل، لكن ادعو الله وأنت موقن، ادعو الله بقلب خالص، ادعو الله بصدق، والباقي على الله سبحانه وتعالى، سواء بالإجابة السريعة أو بأن نصرف عنك ما لا تعلم. لماذا؟ لأنك عبدت الله، كما قلت الدعاء عبادة، الدعاء عقيدة، الدعاء لجوء الله، تضرع إلى الله، يعني الليالي بجناب الله سبحانه وتعالى، هذا هو الدعاء. فأنت رجعت إلى ربك، فالله سبحانه وتعالى لن يضيعك أبدا، لن يضيعك. لكن الدنيا ابتلاء، الدنيا يعني ما حتى بل أشد الناس بلاء الأنبياء، فلا تظن أنك إذا ابتليت أنك يعني أن هذا عقوبة وعذاب، قد يكون إذا كنت مقصر، وقد يكون لا، راح درجات.
فالمقصود حينما ندعو سواء في قنوت أو في أنفسنا أو لإخواننا أو إنسان مريض بنفسه أو لأولاده أو البلد يدعو، إذا كشف الله الحمد لله فله نعمة، وإذا لم يكشف فهو سبحانه وتعالى أحكم وأعلم وله الحكمة البالغة والعدة الباهرة. فإما أن يجيب الله دعاءنا، وإما أن يصرف عنا من السوء ما لا نعلمه، وإما أن يجعلها ذخرا في الآخرة. متى يكون النوم ناقضا للوضوء؟ إذا كان مستغرقا، وإذا كان بحيث يعني إما مستلقي أو متكئ اتكاء، يعني بحيث أنه فعلا يعني يستغرق ولا 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 يسقط. أما إذا كان جالس أو متربع هذا لا، أو نعس هذا لا، لا ينقض الوضوء. النعاس ولا والإنسان جالس يعني ما أو هو قائم أو راكع هذا لا ينقض الوضوء، لكن إذا نام ساجد هذا يستغرق غالبا. ويعني غالبا النوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العين وتاء السهم، في معنى أنه سينام غالبا ينفتح الدبر يعني ثم نام فيتوضا. هل يدعو الإنسان عند نهاية السعي الشوق السابع في العمرة بين قل لا إله إلا الله والله أكبر عند زواله؟ ما يبدو هذا، لا، لأنه تكون الثامنة، لا هي السابعة، السابعة ولا في المرة ثم السابعة، لأنه يبدأ في لا يدعو لأنه يستعجل المرة ثم السابعة يدعو عندها. ما الأفضل، أن يسارع الإنسان للصفوف الأولى وينتظر الصلاة فيها أو أن يطوف؟ لا، الذي يبدو أنه الصفوف الأولى، لأن هذه تنتهي وقتها محدود بالصلاة، أما الطواف وقته مفتوح، فالمسابقة الصف الأول يسابق لأنه سينتهي، فإذا ما فرغ من الصلاة يذهب ويطوف. متى يكون حال النشوز والخلع؟ هذا كلام يطول الحقيقة ومهم جدا، راح يتحدث عنه، أنا يهمني كثير نتحدث عن قضايا البيت والبيوت، لأنه أنا شايف مشكلات بيتية كبيرة يعني مع الأسف، يعني مع الوقت كل ما لا تزداد مشكلات البيوت نلاحظ يعني في الأسئلة وفي وسائل الإعلام، مشكلات بيتية كبيرة جدا، والصحافة حينما تتحدث وحينما تبعث الناس بأسئلتها ومشكلاتها لتتطلب العلاج الحقيقة، وهذا كلام يطول وهو مشكلة طبعا. يوم السبت كان في جلسة يعني كان نأجلها يعني جلسة قريبة، وأنا خاص الحديث عنها في يعني كسؤال، طبعا الدرس يستمر على ما هو عليه، لكن أجلها سؤال يعني في الجلسة. على كل حال الحقيقة يعني كان ينبغي، أنا بودي يعني أحاول أختصر يعني، وأخشى أنه طبعا سوف يتفارق، يمكن سوف يتفارق الجلسة كلها. أنا بودي يعني طبعا أنا لا أخاطب الأخ السائل الفاضل، إنما نخاطب الجميع يعني. أنا بودي ألا يكون السؤال هكذا، متى يكون حال النشوز والخلع، بمعنى ما بودي أن الإنسان يعني أحيانا بعض الأسئلة تأتي وكان تريد يعني كيف ينتصر الزوج على زوجته، وكيف أنه هو يعني يأخذ حقه، وكيف أنه يستطيع أن يتغلب حتى يعطيها أقل حق ممكن، مع الأسف أن هذا هو الذي يحصل. ما دام هذا هو الذي في الرأس يكاد يكون حل مشكلة البيتية صح، بينما لو تغيرت النية وتغير القصد من الزوجين، طبعا ليس من طرف واحد، من طرفين، قال في خيرهما الذي يبدأ بالسلام، لو تبدأ من تغير النظرة وتغير المقصد ماذا تريد، تأكد أنه سوف يتغير حال البيت. أنا لا أكاد أرى يعني حينما يحكم الدين ويحكم العقل في السلوكيات البيتية ما لا يكاد يكون هناك مشكلات، نعم أنا لا أقول يعني ببقاء البيت، يعني قد يكون حل المشكلة أنهما يتفرقا، ما أقول، لكن 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 المشكلة أنهما يتفرقوا إلا بعد كسر العظم كما يقال، كل واحد ماسك في الثاني وكل واحد يعني تتقطع أواصر العلاقة بين الأسرتين، وكل واحد شد وكل واحد يأخذ أكبر نصيب ويقلل كما يقال أكثر مكاسب وأقل خسائر، هذا ما يجوز. وما تبنى البيوت على هذا، وما بني الدين على هذا. الأصل في البيت يكون مودة، إذا لم يقدر لها مودة فتسريح بإحسان، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وأن يتفرقا يغني الله كل من سعته. يعني هو هذا قلة فقه عجيب في الناس يا أخواني، ديننا يبنينا على الأخلاق وعلى مكارم الأخلاق وعلى يعني إذا كان فعلا وجدنا أن الطلاق هو الحل مثلا، ما هو الطلاق؟ إذا وجدنا أن الطلاق هو الحل يأمرنا الإسلام إذا طلقنا أن نمتع، فمتعوهن على الموسع قدره وعنقه قدره، ما هو الترتيب؟ بمعنى طلق وحدها فلوس بدل أن تتحدث عن خلع، الخلع ما هو؟ يعني ما طلق لها هذه المهر. القضية أن كما قلت لكم القضية هي ما هو الذي في رأسك، إذا كان في رأسك إصلاح أو في رأسك دين. أحيانا فعلا أنا أكرهها، ما أطيقها ولا أحب أن تعيش في بيتي، صحيح ومن حقك هذا، وهي أنك أنا لا أطيقه، كما قالت المرأة للصغير أنني أكره الكفر بعد الإيمان. فأحيانا فعلا ما في حياة، لكن يكون الفراق بإحسان، طلاق بمتاع، تعطيها فلوس ما هو تأخذ منها فلوس. فانظر كيف فعلا يريد الإسلام من المسلمين، كما قلت قبل قليل يريد منا أن نتعامل تعاملا راقيا يرقى بنا الإسلام، ما هو الحضارة المعاصرة من قبل ألف أخواني 1400 سنة، يريد الإسلام أن يرقى بنا، يريد فعلا يكون تعاملنا راقي. يعني تصوروا هذا الكلام قبل 1400 سنة، يوم جاهلية يوم رومان يوم فرس، ما يعرفون شيئا، ما يعرفون شيء، وجاء دين يقول لا إذا طلقت فأفلوس ما بعده، مع أن لا طلق أيضا، جعل عدة مراحل قبل الطلاق، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليكم كذبا، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. كلام طويل ومراحل وتستغرق، حتى الضرب حينما تضربوهن ما يضربوهن يجيب لك صوت ولا يجيب لك عصا كهربائي، هي ضرب خفيف. لماذا؟ لأن المقصود بالضرب أن بعض النفوس إذا رفعت هذا هابت وتأدبت، وأما إذا كان ضرب ما يفيد لا تضرب يا أخي، ولا يجوز حتى شرعا ما يجوز، لكن بعض الناس لا أضربهن يعني 20 سنة وهو يضرب فيها 20 سنة، وأنا أعرف الله يا أخواني يقول والله ضرب 20 سنة أبد لا يكاد يدخل إلا عندنا طبعا السعودية في العقار، يلا هات العقار هذا أسرع شيء، يعني ما في يمكن معلق عصا ولا معلق شيء ولا معلق بعد البيت ولا معلق بحبل ولا لا يجوز أبدا، ليس هذا والله ليس هذا من الدين. حل المشكلات البيتية هو في كيف تتعامل، أنك فعلا يكون صادق في الحل ويكون صادق في الإصلاح، ما هي قضية أنه لا أنا صاحب حق لازم يتخرع لازم، ولا هو تقول لا والله ما يمكن والله ما يكسر كلامي، هذا بيتك يا أخي، بيتك أولادك ما يقعد تكسر كلامك ولا ما تكسر كلامك، قضية فعلا أن تتعامل تعامل إسلامي. الله عز وجل ماذا قال في البيت؟ إيش الآية في سورة البقرة ولا تعذرهن إن كان زوجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر. إيش الآية يا إخواني؟
ها من كل شيء عليه ها ايش ها ايش هي ولا واذا طلقتم النساء واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به يعني القرآن يخاطبك أنت يوعظ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر ما معنى أزكى وأطهر أزكى وأطهر زكاة نفسية داخلية بمعنى رقي نفسي الزكاة النفسي يعني الطهر والنقاء ما يغل ولا يكسر كلامي ولا بمعنى تكون شريف أزكى واضح أن تكون شريف ما تكون نذل مع الأسف يعني الناس يعني تنزل في بيوت تكون في سفالة الإسلام ذلكم أزكى لكم وأطهر يعني يريدك الإسلام أن ترقى وأن تكون زكي النفس وأن تكون طاهر تكون شريف تكون راقي التعامل ما هي قضية أنها مكاسب ومغارم وقضية أن فعلا كلامي ما حد أنا كلمتي ما تنزل من الأرض لا يخل تنزل ليش ما تنزل يعني تواضع يا أخي ما تنزل من الأرض قضية حق وقضية لا أقول حق يمكن حق وعدل زين لكن الإحسان فما بالك إذا كان ظلم الإسلام يأمر بالإحسان قبل العدل العدل أنك تأخذ حق وتكون منصف سألك بالله يعني هذا السؤال مثلا طبعا الأخ قد يكون ما هو صاحب المشكلة إنما سأل عنها لأنه يعرف مشكلة ثانية لكن الآن يعني أسألكم بالله هل فعلا كثير من المشكلات البيتية هل هم يتحرون العدل فضلا عن أن يتحروا الإحسان طبعا الإحسان أرقى من العدل إن الله يأمر بالعدل والإحسان العدل هو أنك تأخذ حق وتعطي حق طبعا ظلم حرام الإحسان هو أنك تعطي فضلا وتتنازل عن حقك وهو التمثيل ولا تنسوا الفضل بينكم يا أخواني أيضا هذه تؤكد الكلام اللي قبل قليل في, 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 في العمل الصالح عند الناس وفعلا ضعفه يعني قلة فقههم في دينهم قلة فقههم في دينهم على كل حال الكلام في هذا يطول ولعلنا شفت مناسبة نبسط القول في هذا وأكتفي بهذا القدر والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.